بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: وقد وقفنا عند حديث عمرو بن العاص في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وذكرنا أنه ليس من العيب ولا من النقص أن يكون للمرء مال يقتنيه وينتفع به، وكذلك يكف وجهه عن الناس به إذا كان هذا المال مالا حلالا فهو نعم المال، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا القسم الثاني من منطوق هذا الحديث، أنه إذا كان الشخص صالحا فنعم له هذا المال الصالح، وأما إذا كان المرء سيئا وهو مفهوم المخالفة فهو بئس المال، فهو بئس المال إذا كان فاسدا وعاصيا ومذنبا، فهذا المال حج عليه ويكون كذلك نقمة عليه، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: وتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا كان المرء غير صالح فإنه سيستعمل المال في الحرام، يستعمله في الحرام إما بشراء المحرمات، سواء كان مما يوكل كالقات والسجارة أو غير ذلك، أو كان مما يستعمل كأجهزة الإعلام سواء كانت مرئية أو سمعية، فهو كذلك سيأثم على هذا المال، أو ربما وضعه في غير موضع أو أسرف وبذر، فكل ذلك محسوب عليه. فلهذا لا بد من صلاح المال مع صلاح المرء، فبه يكمل النعيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا الحديث في سنده ضعف، فسلم ابن عبيد الله ابن محصن أو ابن محصن ضعيف، قال الحافظ: فيه مجهول، لكن الحديث حسن بمجموع الطرق، فقد جاء من حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أبي الدرداء، إلا أنها كذلك ضعيفة، ولا يصلح للشواهد منها إلا حديث ابن عمر، وبه يرتقي إلى الحسن. ولهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وقد ذكر ذلك في الصحيحة. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم لمن حصل له بأنه قد كمل له الخير في الدنيا، من أصبح آمنا في سربه، والمراد في سربه قيل في نفسه وقيل في أهله وعياله وقيل أنه قرئ بفتح السين في سربه أي في سلوكه أو في طريقه، يكون آمنا في طريقه. المهم المراد حصول الأمن له، سواء كان في بيته فهو آمن ليس هناك شيء يفزعه ولا شيء ينكد عليه حياته ومعيشته، آمن بينه وبين أهله وأولاده، من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، يعني سلم من الأسقام والأمراض والأوجاع فهو صحيح الجسد، أتاه الله سبحانه وتعالى العافية، عنده طعام يومه أي عنده ما يأكله في هذا اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا أي كأنما جمعت له الدنيا، وكأنه قد حصل على هذه الدنيا وما فيها. انظر إلى هذه الأمور العظيمة التي ربما لا ينتبه لها كثير من المسلمين، وربما كذلك أهملوا شكرها. الأمن في المسكن وبين الأهل والأولاد هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لو نظر الناظر في من فقد هذه النعمة لعلم عظم هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. انظر إلى من صار في خوف وهلع وفزع لا يشعر بأمن ولا بأمان وهو في بيته، وهو في بيته إما لضعف الدين أو كذلك لحصول شيء من الفتن والحروب والقتال، فيبقى في بيته وهو في غاية من الخوف، ما يدري إلا وربما هجم عليه الأعداء أو أتته قذيفة أو شيء من ذلك، وأنت قد أمنك الله سبحانه وتعالى في سربك في أمان واطمئنان وراحة. فانظر إلى هذه النعمة العظيمة، أليست هذه نعمة تساوي ما في الدنيا أن تكون آمنا في مكانك وفي سربك؟ وهكذا تدعى على ذلك المعافاة في الجسد، صحيح سليم من الأمراض والأوجاع، وهذه كذلك النعمة إذا فقدتها فإنك تعلم عظم هذه النعمة. إذا ابتليت بشيء من الأمراض تذكر ما كنت فيه من العافية وتعلم عظم النعمة التي كنت عليها. أو تنظر إلى من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الأمراض والأسقام فتعلم أنك في نعمة عظيمة أن عافاك الله سبحانه وتعالى منها. فالمعافاة في الجسد نعمة عظيمة. وهكذا إذا كان عندك طعام يومك فأنت في خير عظيم، فأنت في خير عظيم، عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. وانظر إلى من لم يجد أو من لا يجد طعام يومه، من لا يجد طعام يومه، وأنت الحمد لله قد آتاك الله سبحانه وتعالى طعام يومك. ربما ذاك الذي لا يجد يمد يده للناس، أو ربما ذهب إلى مواضع القمامات ونحو ذلك، وأنت قد أنعمك الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. ولا تنظر إلى من هو فوقك، بل انظر إلى من هو دونك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، بل انظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الذي ينظر إلى من هو فوقه فإنه يحتقر النعمة الذي هو عليها، يقول: أنا ما عندي إلا طعام يوم، وذاك عنده طعام أسبوع أو شهر أو شهرين، فيحتقر النعمة الذي هو عليها. بخلاف لو نظر إلى من هو دونه فإنه يعلم أنه في نعمة، يعلم أنه في نعمة. فكيف إذا كان الحال هو أرفع من ذلك؟ فإن غالب الناس اليوم عندهم من النعم والطعام ما يكفيهم ربما شهرا أو أكثر، إذن فأنت في نعمة عظيمة. انظر إلى من هو دونك الذي حرم هذا الخير. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فكأنما حيزت له الدنيا، أي إذا حصلت لك هذه الثلاثة الأمور: الأمن في السر والعافية في الجسد، وعندك قوت يومك، فأنت قد حصل لك من الدنيا الخير العظيم. قال رحمه الله: باب طيب النفس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان ابن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل، والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث ظاهر لما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب طيب النفس. فذكر هذا الحديث وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وعليه أثر غسل، أي أنه اغتسل قريبا وظهر عليه أثر الغسل، إما بتقطر الماء ونحو ذلك، وهو طيب النفس، يعني يرونه منشرح الصدر وفي راحة واطمئنان. وهذا شيء ربما يشعر به الإنسان ويعلم إذا رآه في غيره، إذا رآه وهو مستبشر ومنشرح الصدر يعلم أنه حصل له أمر يسره. فلهذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: نراك طيب النفس. قال: أجل، والحمد لله، أي أنه عليه الصلاة والسلام طيب النفس. ثم ذكر الغنى، وجاء بعض الروايات أنهم خاضوا في ذكر الغناء، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. انظروا إلى هذا القيد، أي لا بأس للمتقي الذي اتقى الله سبحانه وتعالى ففعل أوامره وترك نواهيه، لا بأس له بالغنى، أي لا مانع ولا عيب أن يكون غنيا وليس في ذلك مضر عليه ما دام أنه متقي، ما دام أنه متقي فإنه سينتفع بهذا المال، سينتفع بهذا المال، ينفقه في وجوه الخير ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بأس بالغنى لمن اتقى. وقوله لمن اتقى مفهومه أنه إن لم يكن ممن اتقى فإنه فيه بأس، فإن الغنى فيه بأس، بل ربما كان هلك لصاحبه، كان الغنى سبب لهلاكه إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. وهذا هو الغالب، الغالب أن أصحاب الأموال إن لم يتقوا الله سبحانه وتعالى فإنهم يكون المال سببا لهلاكهم، فيقعون في الكبر، يقعون في الكبر والعجب والخيلاء بسبب الغنى. وهكذا ربما ارتكبوا كثيرا من المحرمات، ارتكبوا كثيرا من المحرمات بسبب ما عندهم من أموال، فيشتري ما يريد ويفعل ما يشاء ولا يبالي، لأنه ليس عنده تقوى تمنعه من فعل الحرام ومن شراء الحرام ومن وضع المال في الحرام. وهكذا ربما أراد الزيادة فتعامل بالمعاملات الربوية، وهكذا في المعاملات المحرمة لأنه ليس عنده تقوى تمنعه. وهكذا ربما أسرف وبذر فكان المال سبب في هلاكه، كان المال سبب في هلاكه. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قارون الذي آتاه الله سبحانه وتعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الجماعة، الجماعة من الرجال يثقل عليهم حمل مفاتيح الكنوز، المفتاح، فكيف بالكنوز التي داخل والتي يكنزها؟ ومع ذلك تكبر وتجبر فكان مصيره الهلاك. وهكذا فرعون الذي كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يفتخر بما معه من أموال وكان مصيره الهلاك. وهكذا كل من أوتي مالا ولم يتق الله سبحانه وتعالى فمصيره الهلاك، فمصيره الهلاك. فلهذا لا بد مع حصول الغنى حصول التقوى، فهذا لا بأس به أن يتحصل المرء على المال مع تقوى الله سبحانه وتعالى. إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، الصحة لمن اتقى خير من الغنى، أي العافية والصحة والسلامة من الأسقام والأمراض خير من الغنى، كذلك لمن اتقى، لأن الذي يتقي ويؤتيه الله سبحانه وتعالى العافية فإنه يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويتقرب به إلى الله جل وعلا في الطاعات من عبادة، صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك من العبادات والطاعات، بخلاف من لم يتقي فإنه ربما تكون عنده الصحة والعافية ولكنه يصرفها في الحرام، إما في لعب الكرة كم تجد من هؤلاء الأصحاء عندهم ما شاء الله من الصحة والعافية لكنهم أضاعوها في اللعب واللهو، ساعات الطويلة تذهب في اللعب، أو ربما أضاعوها في النظر إلى شاشات التلفاز والنظر إلى الأفلام والمسلسلات، فضاعت عليهم هذه الصحة بلا فائدة، بل ربما تسببوا في ذهابها وزوالها أو في ضعفها. وهكذا ربما عندهم صحة وعافية فضيعوها في السهر وأكل القات والتخزين إلى آخر ذلك من المعاصي والذنوب. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ربما تكون غنيا وما عندك الصحة فلا تنتفع بغناك. كم من الأغنياء الذين عندهم من الأموال ما لا يعلمه إلا الله، وتجده قد ابتلي بالأمراض العظيمة فمنعته من أن يتلذذ وأن كذلك يتمتع بهذا المال. ربما عنده أمراض فمنع من أكل اللحم ومن أكل الدهنيات ومن أكل السكريات إلى آخر ذلك، فما انتفع بهذا المال ولا انتفع بهذا الغنى. ربما يتمنى أن يكون صحيحا وهو فقير، أن يكون صحيحا وليس عنده هذا الغنى حتى يتمتع بهذه المباحات، فهو منعها مع غناه. وربما ذهب هذا الغنى في استخدام الأدوية والعلاجات، ذهب هذا المال في العلاج وطلب الشفاء. فلهذا الصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم، أي انشراح الصدر وراحة القلب، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فالإنسان إذا وجد ذلك في نفسه فإنه يجد أنه في نعمة عظيمة، بخلاف ما لو كان قلق وفي هموم فإنه يجد ضيق وحرج لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان طيب النفس من النعم، وله أسباب إذا حرص عليها المرء حصلها من إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصلاة والحرص عليها بصلاتها بخشوع وتدبر، وهكذا قراءة القرآن وتدبره، وهكذا كذلك حضور مجالس العلم إلى آخر ذلك من الطاعات الكثيرة التي تحصل بها طيب النفس. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.